الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج منهج النبي في دعوه الاخر. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الحافظ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالكم صاحب الفضيله؟
خير حال الحمد لله.
بارك الله فضلك وحسن مباركك واياكم باذن الله تبارك وتعالى. واصلا بما سبق كنا نتحدث عن الهدف الثالث من اهداف المنهج النبوي في دعوه الاخر، وهو تزكيه النفوس واصلاح القلوب، ووصلنا الى سؤال مفاده مساله اصلاح القلوب. حبذا لو فضيلتكم ذكرتنا بما دار من حوار في الحلقه المنصرمه ثم نشرح في اصلاح القلوب باذن الله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين،
آمين،
وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإصلاح القلب غاية من غايات المنهج النبوي، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القائل: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
لا.
بل مدار النجاة أخي محمد في الدنيا والآخرة على قلب سليم، مدار النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة على قلب سليم.
دليل على هذا:
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب
سليم.
سليم
سليم سليم بمعنى ماذا؟ سليم لماذا؟
ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء.
طيب، رائع، منهج عملي جميل.
حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص.
الله، نحتاج لتفصيل. هذا كلام بديع،
حلقة الوقت. نعم. الوقت صديق
بديع.
لكن شروط سلامة القلب،
تمام.
ابحث عن هذه الشروط، هل تحققت كلها فيك أم لا، أم بعضها. لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء.
نعم.
حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. لا تسع الوقت للتفصيل.
تمام.
أربط هذا الكلام بنصيحة جميلة لسفيان الثوري لأحد مرضى القلوب من أمثالي، حين ذهب إليه وقال: يا إمام، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال: عليك بعروق الإخلاص، وورق الصبر، وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله.
الله 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 الله، بديع، رائعة. مرة ثانية نتعلم مولانا.
نعم،
مرة رائعة.
قال: يا إمام، لقد ابتليت بمرض قلبي.
الله، تمام.
فصف لي دواء.
نعم.
فقال: عليك بعروق الإخلاص.
تمام.
وورق الصبر.
نعم.
وعصير التواضع.
نعم.
ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن، يعني على المعصية، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. منهج عملي.
نعم، جدا.
وهو يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه.
شوف
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
عشان يبين لنا خطر القلب يقول إيه. يقول: مثل القلب، أو القلب كريشة، الريشة كريشة ملقاة في أرض فلاة في صحراء تقلبها الريح ظهرا لبطن.
الله أكبر.
انظر إلى خطر القلب.
تشبيه
نبوي بليغ
جدا. نعم.
القلب كريشة ملقاة في أرض فلاة أي في صحراء مقفرة تقلبها الريح ظهرا
لبطن.
عشان كده ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي، واعلموا أن الله يحول بين المرء
وقلبه.
وما سمي القلب قلبا إلا من
تقلبه.
القلب الآن في حاله، بعد ساعة في حاله، في صباح بحاله، في
الليل
بحاله،
صحيح.
وأمام التلفزيون بحاله، وعلى المقهى بحال. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله.
تحويل.
وأنت ترى، نسأل الله يثبتنا على الحق، ترى هذا التقلب الرهيب في الخلق
جدا.
ترى تقلبا رهيبا في الخلق.
فهذا أسأل الله يثبتنا. أمين يا رب العالمين.
أسأل المطلع على القلوب هو ربي سبحانه وتعالى، وأسأل الله ألا يخرجني أبدا من مقام الأدب، وألا نقع أبدا في مقام التألي، فهذا خطر عظيم. لكن أقول هذا التقلب يؤلمك ويفزعك ويفزعني ويؤلمني.
صحيح.
من كلما نظرت خفت على نفسي أنا وخشيت.
صحيح.
عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو الله بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
تمام.
يا مقلب القلوب
ثبت
قلبي على دينك. سيدة أم سلمة تقول له: يا رسول الله، إن القلوب لتتقلب، فيقول: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء الله أقامه وإن شاء أزاغه.
إذا هو مجبر على هذا الإنسان؟
أبدا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.
تمام.
واضحة. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. لكن والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم
سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
تمام.
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويتذلل إليه أن يثبت قلبه، وهذا تبرؤ من الحول والطول والقوة والعلم والفهم والمدد وتجرد وإذعان للحق تبارك وتعالى وطلب للفضل منه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
نعم.
القلوب يا دكتور محمد باختصار أربعة أنواع.
الأول:
قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن.
قلب أجرد فيه سراج يزهر،
فذلك قلب المؤمن. أجرد يعني تجرد من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والشهوات والشبهات والضغائن والهوى. قلب أجرد متجرد لله.
تمام.
لا تجد فيه إلا ما يرضي مولاه.
نعم.
وقلب أغلف
يعني،
فذلك قلب الكافر. وقالوا قلوبنا
غلف
مغلفة في أغلفة الكفر والضلال.
سلم يا رب، سلم يا رب. تمام.
والقلب الثالث قلب منكوس، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق.
سلم يا رب. تمام.
والقلب الرابع قلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. مادة إيمان ومادة نفاق. وهو لما غلب عليه منهما.
المادتان تمدنا في آن واحد،
في آن أو في غير آن.
تمام.
يعني هو يجلس الآن مثلا ليستمع إلى هذه الحلقات واللقاءات فيتجدد إيمانه، وبعد ساعة أو أقل ينتقل بالريموت في يده إلى موطن آخر وموقع آخر من مواقع شبكة الإنترنت
يعيش معها. وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. خطورة القلب ده أنه لما غلب عليه من المواد التي تعرض عليه، يعني إن غلبت عليه مواد الإيمان فهو يميل إلى القلب الأجرد، إلى قلب التوحيد، إلى قلب الإيمان.
نعم.
فذلك قلب المؤمن. وإذا غلبت عليه مواد النفاق فهو يميل إلى القلب المنكوس، قلب المنافق.
من الذي يتحكم في هذه الغلبة؟
العبد نفسه بفضل الله سبحانه وتوفيقه.
باجتهاده وبعمل العبد.
نعم. بالمنهج الذي ذكرناه في التزكية.
هذا سؤال سأسأل فضيلتك. نعم. الخطوات العملية لتنقية القلوب من أمراضها.
اذكر المنهج يا دكتور محمد الذي ذكرناه في الحلقة الماضية من تحقيق للإيمان وتجديد الله.
تمام.
واعتصام واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. اعتصام بالله واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم المحافظة على الفرائض والنوافل ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا.
تمام.
ثم يجب على الإنسان بعد ذلك أن
الذكر
يداوم على ذكر الله ليرق قلبه وليسكن وليطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم.
ثم يحافظ على الصحبة الخيرة التي تعينه على الطاعة وتحول بينه وبين المعصية. ثم الدعاء. النقطة السادسة
الدعاء.
الدعاء ليه؟
الدعاء بقى
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
الله.
دعاء وكان يكثر الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية أخرى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك.
اللفت للنظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو بتثبيت قلبه على دين الله سبحانه. ماذا نصنع نحن
وهو صاحب القلب الموصول بربه سبحانه وتعالى الذي ثبته ربه جل جلاله؟ فالأمر يجب علينا أن نلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، أن يطهر قلوبنا وأن يثبت قلوبنا، لأن القلب أخي محمد هو الملك، هو الملك
على الجسد.
لا يستطيع، لا تستطيع جارحة من جوارح هذا الجسد أن تفعل فعلا إلا بأمر هذا الملك، إما أن يكون هذا الفعل طاعة أو معصية. أبدا.
الله
لا
أكبر.
تملك أن تكف بصرك عن الحرام إلا إذا كان هذا الملك حيا ليس مريضا.
نعم.
ينبهك ويحول بينك وبين هذه النظرة المحرمة. إن كان القلب حيا يمنع لسانك من الغيبة والنميمة والقذف واوى إلى آخره، يمنع جوارحك من المعاصي. القلب ملك الأعضاء، كلام أبي هريرة، القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا.
رائع. ويطيب الملك بالأعمال،
بالأعمال،
بالأعمال
التي ذكرناها بتحقيق. نعم. الإيمان ده أول غذاء للقلب وأول دواء حقيقي لتطهير القلب من أضران الشرك والمعاصي، لأنه لا يمكن أبدا أن تجتمع التخلية والتحلية في قلب.
أبدا
لابد من التخلية لتحل محل التحلية.
تحلية.
عشان كده رب العزة قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. إذ لا يمكن أن يجتمع الإيمان بالطاغوت مع الإيمان بالله في قلب أبدا.
سبحان الله. التخلية ثم التحلية.
نعم.
خير الدعاء محمد فتع الأكرم.
هل هذا المراد من قوله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسابقة أعمال الشخص يظهر على قلبه عمله؟
أحسنت.
أو صدع عمله؟
أحسنت.
لكن ماذا يصنع الإنسان الذي في قلبه مرض بما يعيش في الحياة الدنيا والفتن تعرض على القلوب كل يوم هكذا؟
سيدنا النبي قال كما في صحيح مسلم حديث حذيفة.
نعم.
تعرض الفتن على القلوب، وده خطر الفتن.
نعم.
وخطر.
نعم.
القلب. لأن بعض أبنائنا وشبابنا تصور أن الفتن تعرض على البصر أو على الأذن بسماع الحرام أو برؤية الحرام.
نعم.
لا، بل هو إذا أغلق الموقع الإباحي أغلقه تماما، بل وذهب إلى فراشه وأطفأ الأنوار كلها ونام، يرى المشاهد الفاسدة الإباحية تتوالى على عينيه تطرى مع أنه قد أغمض عينيه بالكلية.
سلم يا رب.
ليه؟
يجترها مرة
ثانية.
لأن خزنت بالقلب.
عرضت على القلب وتشربها القلب فيتلازمه. لابد من التخلية لهذا الفساد. ثم تأتي بعد ذلك التحلية.
تعرض الفتن على القلوب
كعرض الحصير عودا عودا، يعني فتنة فتنة.
سلم يا رب.
فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض.
اللهم اجعلنا من النوع الثاني يا رب العالمين.
آمين
يا رب.
يزداد الأمر خطرا.
أيوة.
أخي
نعم.
محمد
نعم.
إذا علمنا كثرة الفتن كما تفضلت
بارك.
وتقلب القلب يخليك تنكسر إلى الرب سبحانه وتطلب منه الثبات.
جدا جدا.
يزداد الأمر خطرا إذا علمنا
الفتن.
كثرة الفتن وتقلب القلب يكسر هذا كله العبد بين يدي ربه ليتذلل إليه ليطلب منه الثبات على الأمر والثبات في الفتن.
لا.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستكون فتن كقطع الليل المظلم.
يا رب سلم يا رب سلم.
يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
سلم يا رب.
ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل دنيا حقيرة.
يبيع الدين
من أجل دنيا حقيرة. يبيع دينه لا يتورع عن سفك الدماء وأكل الحرام، لا يتورع عن
الغيبة والنميمة،
الغيبة والنميمة وانتهاك الأعراض والتعدي على الحرمات والظلم والقهر من أجل دنيا حقيرة زائلة لو دامت لنا لغيرنا ما وصلت إلينا. ليه؟ لأن القلب فيه مرض. لأن القلب فيه مرض. فكثرة الفتن وتقلب القلب يكسر العبد بين يدي ربه ليطلب منه سبحانه وتعالى أن يثبته على الحق الذي يرضيه حتى يلقاه.
نعم بارك الله فيك. في نقطة إذا أذنت فضيلتكم، الرسول صلى الله عليه وسلم شق صدره
نعم.
وأخرج حظ الشيطان منه، وبالتالي سلم قلبه صلى الله عليه وسلم من وسوسة الشياطين. كيف لنا أن نصل إلى هذه المرتبة أو ندانيها على الأقل؟
لا يستطيع أحد أن يصل البتة إلى مرتبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد أكمل الله له المحاسن خلقا وخلقا
صلى الله عليه
حتى
وسلم.
يعني لا،
ولئن اتبعنا المنهج النبوي صلى الله عليه وسلم فيه
لكنه أسوة وقدوة نعم. طيبة أمرنا ربنا جل وعلا أن نتبعه وأن نقتدي به وأن نعم. نقتفي أثره وأن نجاهد أنفسنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا للسير على ضربه وعلى طريقه، وإلا فهو القائل سددوا وقاربوا
تمام
واستعينوا نعم. بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة
نعم.
إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا نعم. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة
بارك الله. صلى الله عليه وسلم. ونحن في أهداف المنهج النبوي باعتبارنا نعيش في دنيا الآن كما تفضلت حقيرة يأكل القوي منها الضعيف ولا نسلم من انتهاك الأعراض وسفك الدماء ونهب الأموال، كيف نصلح الدنيا بالدين؟
هذا هو الهدف الرابع من أهداف المنهج النبوي.
طيب نذكر معكم ثلاثة أهداف.
كل ما ذكرناه من دعوة إلى تحقيق الإيمان
تمام.
وإفراد لله جل وعلا وحده بالتوحيد والعبادة
نعم.
الأصل الأول
تمام.
من أصول التزكية وتطهير القلب والتربية والسعادة في الدنيا والآخرة والنجاة، قل ما شئ منهج
نعم.
الله الذي ارتضاه للخلق ليسعده في الدنيا قبل الآخرة
نعم.
ثم دعوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ثم بعد ذلك دعوة لتزكية النفوس وإصلاح القلوب، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن نصلح دنيانا بهذا الدين. معقول؟ ما هي الدنيا إيه؟
نعم.
ليس كما ظن البعض، الدنيا مزرعتنا للآخرة،
مزرعتنا للآخرة،
قنطرتنا التي نعبرها لجنة ربنا إن شاء الله جل وعلا.
والكلام عن تطليق الدنيا وغسل اليد منها
هذا خلل في فهم مراد الله ومراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أخي محمد
نعم.
أقول لك عبارة أكذوبة كبرى. أكذوبة كبرى، أكذوبة كبرى، من زعم أن الإسلام فصل بين الدين والدولة،
أكذوبة كبرى،
وبين الدنيا والآخرة. أقولها ثاني، أكذوبة كبرى، من زعم أن الإسلام فصل بين الدين والدولة وبين الدنيا والآخرة.
مش أنتم أعلم بشؤون دنياكم؟
لا بأس حضرة
صلى الله عليه وسلم
بالدين، يعني بالدين. أنتم أعلم بشؤون دنياكم في أمر من الأمور الثابتة في الحديث، ألا هو قضية تأبير النخل. هذا علم.
طب والسياسة علم الآن فضلتك؟
لا بأس. طب يعني لكن لا يجب ألا تنفصل حياة المسلم سياسية كانت أو اقتصادية أو إعلامية أو تعليمية أو أمنية عن منهج رب البرية ومنهج سيد البشرية. أضرب لك مثالا في السياسة،
ولا سياسة في الدين ولا دين في السياسة،
هذا خلل. هل يجوز للمؤمن أو المسلم باسم السياسة؟
هو إكراما للدين فقط، يقال لأن الدين طهر والسياسة نجاسة، فإكراما وتنزيها وإكبارا للدين يبقى بعيدا.
وأنحكم بينهم بما أنزل الله.
الله.
ولا تتبع أهواءهم.
نعم.
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. شو القرآن؟
الله.
شو القرآن؟
نعم. نعم.
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك.
نعم.
فإن تولوا أعرضوا.
نعم.
فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يا الله. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أقول لك الآتي
ده
إجابة،
ده تشخيص وإجابة على الواقع. هذا
جل جلاله.
نعم. سبحان
الله. الله يأمر نبيه وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك.
نعم.
تحذير رباني لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ويقول له فإن تولوا، إن تولوا عن هذا الحكم المنزل من عند الله جل وعلا، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ألم تقرأ قول الله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا
لله.
لله، مش لمجلس الشعب ولا المجلس الشورى ولا لأي هيئة ولا لأي منظمة، لله. قال بعضهم لله يعني يا ربنا ينزل، هكذا قالوا العلم لله.
سلم يا
رب. عاوزين تنزلوا ربنا من على العرش تعدوا على منصة مجلس الشعب؟
أعوذ بالله. سلم يا رب.
إيه والله.
سلم يا رب. أعوذ بالله.
لا أبدا.
بشرعه،
بشرعه
وسنة نبيه،
بقرآنه، بسنة نبيه.
نعم.
بمنهجه، بدينه، لنسعد في الدنيا والآخرة. هو القرآن قال لك ما تبنيش مصانع، هو الإسلام حرم الذرة، هو الإسلام حرم الانطلاق إلى أجواء الفضاء، هو الإسلام حرم العلاج بالليزر وأمرك أن تعود مرة أخرى إلى الحجامة، هو الإسلام حرم هذا الطب الحديث وهذا الإبداع المذهل، هو الذي أمرك بهذا. أول أمر فيه اقرأ
تعلم.
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق.
نعم.
أفلا يعقلون؟ أفلا تدبرون؟ أمرك بالإبداع في كل مجالات الحياة، هذا من الدين، هذا من الدين. طيب أنت رجل مسلم، هل يجوز لك يا أخي الحبيب وأنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله، مستسلم منقاد مذعن لله، أن تكون تجارتك ومعاملاتك الاقتصادية مع الغرب أو في الداخل بالربا؟
لا.
لا ليه؟ أنا رجل مسلم ورب العزة قال إيه؟ وأحل الله البيعة
وحرم الربا،
الربا.
نعم.
يبقى المسلم ممتثل، يبقى بيحكم اقتصاده بالدين.
بالدين.
طب التعليم ينفع أعلم أولادي في المدارس الإلحاد؟
لا.
والكفرة؟
لا.
والزندقة والرذيلة؟ لا. يبقى تعليمي مقيد أيضا بهذا الدين، بقيم هذا المجتمع المسلم. وهكذا سياسة، سياسة الإسلام لا يحل لك كرجل سياسي أن تكون مثلا منافقا والعياذ بالله، أو كذابا أو مخادعا أو مضللا إلى غير ذلك، أو مخلفا للوعود والعهود.
لكن أفلا تكون التعاملات من جنسها؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال سنرمي أرطبون الروم بأرطبون العرب، يعني ينتقي رجلا من أهل السياسة والسياسة حتى يذهب إلى نظيره أيضا،
لكنه لن يحل له الكذب.
أحسنت.
ولا الخيانة ولا التضليل ولا الخداع ولا التلون.
أولم يحكم الصحابة الرجال في دين الله سبحانه وتعالى؟
حاشا لله.
ألم تؤخذ على سيدنا عثمان؟
حاشا لله. هذا مما أثاره أهل الفتنة على عثمان رضي الله عنه، لكنه أجاب إجابة واضحة بينة. ولكن الهوى إن ملأ القلب أعمى البصر والبصيرة عن سماع الحق. فالقرآن والسنة دين أهل الإيمان الذي يجب عليهم أن يوظفوا حياتهم كاملة وفق دين الله ووفق منهج الله. خذ هذه الآية وتدبرها، فهي أكمل وأجل وأروع ما أنزله الله جل وعلا في هذا الباب. قال الله لسيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي
الحياة
ومحياي الحياة كاملة ومماتي لمين؟
لله
رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى اوعى تقول ما علاقة السياسة بالدين، ما علاقة الاقتصاد بالدين، ما علاقة الإعلام بالدين. هل يجوز للمسلمين أن يكون إعلامهم إعلاما للرذيلة؟
لا.
إعلاما لهتك الأسرار؟
لا.
لفضح الأسرار؟
لا.
لانتهاك الحرمات؟
لا.
للتعدي على الأعراض؟
لا.
لتعليم الرذيلة؟
لا.
لتعليم الفساد قبل الزواج؟
لا.
هل هذا إعلام مسلمين؟ لا يجوز. بل إن للمسلمين دينا، دينا يضبط كلماتهم ومشاعرهم وأقوالهم وأفعالهم. المسلم أخي محمد وقاف ورب الكعبة يخشى ربه، سواء كان على فضائية أو في بيته أو على مقهى حتى في شارع.
لا.
المسلم له دين يضبطه. ولذلك أنا بقول إن خان أعداؤنا نحن لا نخون، وإن أساء أعداؤنا بالباطل نحن لا نرد الإساءة بإساءة بباطل، وإنما نرد الباطل بالحق.
لا. صحيح،
هذا هو المسلم.
ولهذا ينبغي عليه أن يأخذ بعض الخطوات العملية لإصلاح دنياه بدينه. ولكن أوليست الدنيا مذمومة؟ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر.
جميل. كل هذا الذم الوارد في الدنيا منصب على ما كان في الدنيا سببا لإبعاد العبد عن ربه.
الله، ليس على الدنيا في حد ذاته
أبدا يا أخي. الله جل جلاله الدنيا مدح الله عز وجل الزمان فيها، فزمانها ليل ونهار.
الله صحيح. والليل إذا يغشى
أقسم الله به، وأقسم بالضحى.
نعم.
وأقسم بالعصر. صحيح. وأقسم بالفجر، بل وجعل زمانها ليلا ونهارا خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
الله،
ده الفهم للدنيا. بل وقال علي كما ذكرت قبل ذلك في لقاء مع حضرتك، قال علي بن أبي طالب: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها. فهي مهبط وحي الله. الوحي نزل هنا.
لا.
نزل على الأرض.
صحيح.
فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
كلام بديع. يعني وصلنا لكم لنهاية هذه الحلقة. شكرا لفضلتك على هذا اللقاء، لكن لقاءتنا مع فضلتكم لن تنتهي طوال هذا الشهر الفضيل. شكرا لك سيدي، ونلقى غدا بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكر حضرتكم باسمكم جميعا، أشكر ضيفة الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحضر الدكتور محمد حسن. شكرا لفضيلتك سيد على هذا اللقاء، وجزية الخير والبركة، وحتى يضمنا لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا فهو المعلم.